أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه لا ينبغي البحث عن حقيقة اللزوم والجواء والصحة، وأنهما هل يرجعان إلى حكم واحد بلحاظ مرحلة الحدوث والبقاء، أو منتزعان من حكمين مختلفين. وذكرنا ما ذكره المرزا قدس سره في تحليل معنى اللزوم ومنشأ انتزاع اللزوم، وقلنا أن كلام المرزا قدس سره يمكن أن يبين بتقريب فني. حاصله أنه في باب العقود والالتزامات يوجد مطلبان: المطلب الأول متعلق الالتزام، وهو المضمون المعاملي الذي يتعلق به الالتزام والإنشاء، كالتمليك مثلا في البيع، تمليك بعوض، تمليك العين، تمليك المنفعة في الإيجار ونحو ذلك. هذا نسميه بمتعلق الالتزام. والشيء الآخر نفس الالتزام والتعهد، فإن الالتزام والتعهد بنفسه أيضا فعل وعمل يقوم به الإنسان، وهو من الأفعال ذات الإضافة وذات التعلق، يحتاج إلى متعلق. وقلنا أن عنوان أن هناك نحوين من الآثار، نحو من الآثار يترتب بلحاظ متعلق الالتزام من قبيل الملكية. الملكية هو أول منشأ مثلا أو متعلق الالتزام والعابد، وما يترتب على الملكية من آثار: حرمة التصرف مثلا في هذا المال بلا إذن صاحبه ونحو ذلك. وهذه نسميها بالنوع الأول من الآثار التي ترتبط بطرف متعلق الالتزام. وهناك نوع ثاني من الآثار، هذه الآثار يكون أثرا لنفس الالتزام لا لمتعلقه، من قبيل وجوب التسليم، تسليم المبيع، من قبيل وجوب الوفاء، حرمة نقض الالتزام ونكفه. وفرق، قلنا أن كلا النوعين من الآثار يترتبان على الالتزام وعلى العقد، لكن بينهما فرق من ناحية أن النوع الأول نسبته إلى الالتزام والعقد نسبة المنشأ إلى الإنشاء، يترتب بالالتزام بمعنى أن الالتزام يوجد تلك الآثار، بينما النوع الثاني من الآثار نسبته إلى الالتزام نسبة الحكم إلى موضوعه. العاقد بحسب الحقيقة لا ينشئ وجوب الوفاء، وإنما يلتزم بالتمليك، والتزامه بالتمليك بنفسه موضوع لوجوب الوفاء، ترتبه عليه كترتب أي حكم على موضوعه، كترتب حرمة شرب الخمر على الخمر. ولهذا سمينا النوع الأول بالآثار التي تكون تحت الالتزام، والنوع الثاني بالآثار التي تكون فوق الالتزام، لأنه تطرأ على الالتزام وتعرض عليه وتترتب عليه كترتب أي حكم ومحمول على موضوعه. وقلنا أن مقصود المرزا من المدلول الالتزامي والمدلول المطابقي لعله هذا المعنى. المدلول المطابقي يقصد به المنشأ، فإن اللفظ الذي يستعمله في مقام الإنشاء العاقد إنما هو ما يدل على المتعلق بحسب الحقيقة. الإنسان حينما يريد أن يلتزم بشيء يذكر ذلك الشيء، مثلا يقول: أخيط لك ثوبك، أزور عنك مثلا عند الإمام، وهكذا يذكر ما هو الملتزم به. وأما الالتزام الدال عليه نفس مقام الالتزام، مقام الإنشاء، يدل على أن هذا تعهد منه، التزام منه. حينما يقول أزور لك أو أزور عنك، هنا يتعهد بذلك، لكن اللفظ لم يدل على التعهد. المدلول الاستعمالي لللفظ هو الزيارة، نسبة الزيارة عنه، وهذا هو المتعهد به لا نفس التعهد، يعني المتعلق. كذلك في بعتو آجرتو، ما هو بحسب الحقيقة مدلول اللفظ، إنما هو المتعلق للالتزام. حينما يقول بعتك أي ملكتك، آجرتك أي ملكتك المنفعة بعوض، مثلا بعتك ملكتك العين بعوض، إذن فهو يأتي بما يدل على المتعلق وضعا ومطابقة، لكن حيث أنه لا يأتي به إخبارا يأتي به إنشاء يفهم لا محالة أنه في مقام التعهد يقول هذا متعهدا به، منشئا له، ملتزما به، معتبرا له، أي شيء عبرتم عن حقيقة الإنشاء. لأنه في مقام الإنشاء فيستفاد لا محالة وجود هذا الذي سماه المرزا، الأول سماه بالمدلول المطابقي والثاني سماه بالمدلول الالتزامي، لكن بالدقة ليس مدلول التزامي ومطابقي، بالدقة أحدهما متعلق الالتزام والآخر نفس الالتزام. نظير ما يقال مثلا في باب الأوامر والخطابات التكليفية، من أن الخطاب له وراءه مبادئ وجعل، وإن كان في اللفظ ليس ما يدل على مفهوم الجعل. الجعل والاعتبار المبرز في باب التكاليف لا يوجد ما يدل عليه لفظا وضعا، حينما يقول جئني بالماء وحينما يقول يجب الحج، مدلول اللفظ الحج والوجوب مثلا، أو الإتيان بالماء، الأمر بإتيان الماء، لكن يقال هذا لأنه في مقام الإنشاء وفي مقام الجعل، فيستكشف أن هناك جعل أيضا ثبوتان، والمجعول هو الإتيان بالماء مثلا أو جعل الفعل في ذمة المكلف، فيكون الدلالة على الجعل من باب دلالة نفس المقام، نفس التلفظ في مقام الإخبار أو الإنشاء. وكذلك من قبيل موارد قصد الحكاية، فإن اللفظ في موارد الحكاية لفظا لا يدل على قصد الحكاية، إنما يقول جاء زيدون، مجيء يدل على نسبة المجيء، زيد إذا فاعل جاء، كلمة مفهوم الحكاية غير موجودة في هذا البيان، كونه يقصد الحكاية ويحكي هذا يستفاد من نفس البيان، من نفس مقام الإبراز، لا أن اللفظ يدل عليه دلالة وضعية. كذلك هنا فاترم هذان سماهما المرزا بالدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية، ولا محذورة في أن يسميه، لا مشاحة في الاصطلاحات، فقد يكون واقع مقصوده أن هذا الشيء الواحد ينحل إلى متعلق ومتعلق، والمتعلق بلحاظه يصدق العناوين التفصيلية المنشأة المسببات كالبيع والإيجار والهبة، هذه كلها تصدق بلحاظ المتعلق الذي يسميه المرزا بالمدلول المطابقي. التمليك بعوض بيع، تمليك المنفعة مثلا إيجار بعوض إيجار، التمليك المجاني هبة، وهكذا التسليط على المال مثلا عارية، وهكذا التسليط المجاني على المال أو تمليك المنفعة مجانا عارية وهكذا. فالمتعلق هو الذي يسمونه، نسميه بالمسببات، يسموه الفقهاء بالمسببات يعني المنشآت، وبهذا اللحاظ يصدق العناوين التفصيلية المنشآت للتمليك بعواض والتمليك المجاني ونحو ذلك. ونفس الالتزام والتعهد الذي هو المتعلق بالكسر، هذا المتعلق هو نفس العقد، هو العقد إذا فسرنا العقد بالالتزام المؤكد أو المربوط، وهذا عقد أو عهد، فالعهد اسم لنفس المتعلق مع قطع النظر عن المتعلقة، ولهذا أي شيء كان المتعلق العهد عهد، الالتزام التزام. والمتعلق أمر إنشائي ولهذا يسمى بالمسببات، وأما المتعلق نفسه فهو فعل حقيقي، التعهد والالتزام فعل حقيقي حدوثا، يعني فعل يصدر مباشرة من العاقد. غاية الأمر هذا الفعل الحقيقي الذي نسميه تعهد، نسميه التزام، نسميه عهد، هذا حدوثه أمر حقيقي، لكن بقاؤه له بقاء اعتباري، فإن العقلاء نفس الالتزام والتعهد كأنهم يرونه باقيا ومحفوظا، كالمسببات التي هي أمور باقية، كالتمليك والتملك التي هي أمور باقية، كذلك هذا العقد بنفسه أيضا يرى أنه باق، ولهذا يجعل الفسخ فسخا للعقد، مثلا الإقالة إقالة أو رفعا حلا للعقد. والآثار تترتب على نفس هذا الوجود البقائي أيضا للعقد، حدوثه حقيقي يعني له شيء حقيقي، وهو نفس التعهد الذي يتعهده الملتزم والعاقل، وله وجود بقائي أنائي اعتباري، هذا الذي العقلاء والمقننين يرون له بقاء أيضا، فيقال أن العقد أيضا له بقاء. وإن شئتم قلتم له معنى مصدري وله اسم معنى مصدري، معناه المصدري نفس الحدث الذي يقوم به الفاعل العاقد حينما يتعهد، اسم المصدر بقاء هذا، وكأن هذا بنفسه أيضا يكون له بقاء. حينئذ هذان النوعان من الآثار، قلنا أن هذا العقد والالتزام الذي يرى العقلاء له بقاء، والذي أصله فعل حقيقي، حدوثه فعل حقيقي يفعله مباشرة الفاعل العاقد وهو التعهد، هذا الوجود البقائي لهذا التعهد يترتب عليه نوعان من الأثر، أثر بلحاظ متعلقه وأثر بلحاظ نفسه. الأثر الأول نسبة الالتزام والعقد إليه، نسبة الموجد له، والنوع الثاني نسبة الالتزام والعقد إليه، نسبة الموضوع للحكم، وهاتان نسبتان تختلفان من حيث كيفية الإضافة، وإن كان كلاهما يترتبان على العقد، إلا أنه يختلفان من هذه الناحية. إذن فمقصود المرزا ليس وجود مطلبين يعني إنشائين في عالم النفس لكي يرد تلك الإشكالات التي أوردناها على ظاهر تقريرات بحث المرزا، بل مقصوده هناك شيء واحد، إلا أن هذا الشيء الواحد له تعلق وله من الأمور التي ذات الإضافة، له مضاف إليه ومتعلق ومنشأ. والآثار بعضها ترتب بالحاضر المنشأ من آثار الطرف المنشأ والمتعلق، بعضها أثر لنفس التعهد الالتزام ولو بوجوده الاعتباري البقائي. حينئذ هذا الالتزام حينما هذا من أهم آثار الالتزام هو وجوب الوفاء، هذا أثر مترتب على نفس الالتزام. وقلنا أن النوع الثاني من الآثار يختص بالملتزم بالعاقد بخلاف النوع الأول من الآثار. النوع الأول من الآثار كالملكية ثابتة في حق الجميع، حينما يصبح هذا المشتري مالكا للمبيع ملكيته وآثار الملكية من حرمة التصرف فيه مشتركة بين العاقد وغير العاقد، يحرم على العاقد أن يتصرف في هذا المال لأنه ملك للمشتري، كما يحرم على غيره أيضا، لا فرق من هذه الناحية بين المشتري بين البائع والعاقد وبين غيره بلحاظ آثار المتعلق. لكن آثار نفس الالتزام مختص بمن له الالتزام وهو العاقل، من قبيل وجوب التسليم، وجوب تسليم المبيع إنما هو حكم يختص بالعاقل، وجوب الوفاء وعدم إمكان نقض مثلا صحة نقض ونكت هذا الالتزام يختص بالملتزم يعني يختص بالعاقل، أما سائر الناس ليس لهم موضوع هذه الأحكام. حينئذ يقال أن هذا الأثر وهو وجوب الوفاء، هذا الأثر إنما يكون بحسب الحقيقة أثرا للالتزام الذي يكون زمامه بيد الملتزم له. متى يحكم العاقل أو العقلاء بأنه لا بد من الوفاء؟ يحكم حينما يكون قد التزم هذا الملتزم للغير، فكأنه هنا يلحظ أن الالتزام للغير، ولكونه للغير فأمره بيد الغير، زمام نفس هذا الالتزام أيضا بيد الغير. ومن هنا المرزا بعض الأوقات يعبر أن العقد مدلوله الالتزامي تمليك الالتزام، أنه كأنه ملك التزامه للآخر، أو كأنه أعطى التزامه للآخر، لأن هذا الالتزام التزام له، حيث أنه هو طرف، كل التزام لا بد له أيضا من طرف ثالث غير الملتزم وغير متعلق الالتزام، من له التعهد يحتاج إلى ثلاثة أطراف، فإن الالتزام لمن يكون؟ لابد له من طرف ثالث، أن هذا الملتزم يلتزم بالفعل الفلاني أو يلتزم بالنتيجة الفلانية لشخص معين، فيوجد من له الالتزام، ومن هنا قد ينتزع أنه أعطى التزامه للآخر، قد ينتزع تمليك الالتزام، وإن كان هذا ليست تلك الملكية الموجودة في طرف المنشأ والمبيع، ليست تلك الملكية الاعتبارية، ملكية انتزاعية، يعني أن هذا الالتزام لهذا الإنسان حينما، وهذا عرفي أيضا، حينما الناس يبايعون الولي، يبايعون الحاكم، يقال لهم هناك في عنق البيعة له، الطاعة له، يوجد هناك شيء يعبر عنه باللام الذي هو يدل على الاختصاص والتمليك، لكن لا التمليك الاعتباري. فكأن هناك إعطاءان، إعطاء للمال الذي هو التمليك، وإعطاء لالتزام التزامه بالتمليك الذي هو موضوع لوجوب الوفاء. هذا أيضا قد أعطاه لهذا الإنسان، لأنه لمن التزم بالتمليك؟ التزم بالتمليك لهذا الإنسان، ومن هناك أنه قد أعطى المال وأعطى التزامه. ولذلك يرد في تعبيرات المجزاء أنه يملك التزامه بالدلالة الالتزامية للعاقد، يملك العاقد التزامه للغير حينئذ. هذا التمليك إذا لم نرجح إلى ملكية اعتبارية كما هو كذلك، ومن المستبعد أن المرزا أيضا يريد الملكية الاعتبارية كملكية الأعيان، وإنما يريد هذا الملكية الانتزاعية، أقول أن هذا الالتزام من حق هذا الإنسان، لأنه التزم له لا لغيره، ولهذا غير الملتزم له لا حق له على هذا العاقل، الحق فقط للملتزم له. من هنا يكون زمام هذا الالتزام بيد الملتزم له، فيمكن للملتزم له أن يفك هذا الزمام، يقول أحللتك عن بيعتي، كما في الحسين، يمثل هو المرزا قدس الله أنه كما فعله أبو عبد الله عليه السلام في ليلة عاشوراء، قال أنتم في حل من بيعتي، لأن هذا الالتزام كان قد كان ملكا، أو قولوا زمامه كان بيد الإمام، بيد الولي، فحينئذ كان هذا الذي له الالتزام يمكنه أن يرجع هذا الزمام لصاحبه، يقول من ناحيتي أنا أحللتك، أرجعت التزامك، أنت حر، تريد أن تخرج وترجع أرجع، كما فعل الإمام الحسين. إذن زمام هذا الالتزام لمن له الالتزام، وهذا يعبر عنه أو حق هذا الالتزام حق للملتزم له، يعبر عن هذا الحق العقلي أو الفطري أو العقلائي المرزا بالملك، يملكه الالتزام. حينئذ يتصور أن يكون هناك استرجاع لهذا الحق والالتزام مع بقاء المنشأ، كما إذا أحله هو الملتزم له قال لهذا الإنسان أنت في حل من بيعتي، أو قال له أنت في حل من هذا المال، تستطيع أن تسترجع هذا المال الذي بعته لي، ملكته لي، بهذا أرجع إليه التزامه، لأن زمام هذا الالتزام كان بيد الآخر. حينما يرجعه فحينئذ يصبح هذا الإنسان مالكا لزمام التزام نفسه، حق الحق الذي كان للغير، هذا الحق الآن بالإرجاع من غير من قبل الغير قد انتفى، هذا أصبح مالكا لالتزام نفسه. يقول وهذا هو الإقالة، حقيقة الإقالة عبارة عن هذا، أن كل من الطرفين كان يملك التزام الآخر حينما التزم له خلال العقد، وكان الملتزم له، كل أحد كل منهما ملتزم له بلحاظ ما بلحاظ التزام الآخر، بالإقالة يرجع هذا الحق إليه، يقول من قبلي لا مانع أن تسترجع هذا الشيء، وحينئذ يملك كل واحد منهما التزامه، فيكون حينما يملك التزامه ذلك الأثر الذي هو وجوب الوفاء وحرمة النقد يرتفع في ذلك، لأن ذلك الأثر إنما كان من جهة ملكية ذلك الغير لهذا الالتزام، أو من جهة استحقاق ذلك الغير لهذا الالتزام. أما إذا هو قال أنا أرجعت هذا الالتزام إليه، حينئذ لو نقض وقال فسخت لا يكون قد خالف وجوب الوفاء، هنا ليس مخالفا لوجوب الوفاء، هو قال صاحب الحق من كان له الالتزام قد أحله من التزامه، لأن زمام الالتزام كان بيده بحسب الحقيقة. ويقول هذا هو الذي يصبح في حال الإقالة، في حال الإقالة كل من الطرفين يرجع التزام الآخر، فيكون الفسخ على القاعدة، يكون هناك فسخ لا محالة إذا فسخ. وفي حالة الخيار أيضا يكون هذا الحق راجعا بشرط مثلا ضمن العقد، إذا كان الخيار خيارا عقديا يشترط كما في موارد التخلف يلتزم له بشرط أن ذاك يقوم مثلا بخياطة التوفي، فإذا تخلف هنا التزامه كان مشروطا، لا أصل التزامه كان مشروطا في الواقع، حق كون الالتزام له كان مشروطا، وإلا العقد إنشاؤه كان منجزا لم يكن معلقا، أصل الالتزام بالتمليك كان منجزا، لكن كون هذا الالتزام أمره وزمامه بيد الغير، بيد الغير وللغير كان مشروطا بأن يخيط ثوبه، فحينما لم يخيط ثوبه استرجع وملك من جديد التزامه، لم يكن زمام التزامه بيد الغير، فيحق له أن يفسخ. ومن هنا نتعقل التفكيك بين فعلية العقد وبين أن هذا الإنسان لا يجب عليه الوفاء بالعقد لأنه مالك التزام نفسه، فيكون العقد أصل الالتزام موجود ما لم يفسخ، ما لم يقل فسخت العقد باقي والالتزام باقي، بلحاظ الطرف الأول الذي هو آثار المتعلق يكون باقيا، فالمدلول المطابق من البيع والتمليك باقي، لكن وجوب الوفاء غير باقي. لماذا؟ لأن وجوب الوفاء كان للالتزام المملك للغير، يعني الالتزام الذي يكون زمامه بيد الغير، وأما الالتزام الذي لا يكون زمامه بيد الغير يكون زمامه بيد الإنسان نفسه، وهذا نقضه ليس مخالف لأنه هو مالك للالتزام نفسه كأي فعل يقوم به من أفعال نفسه، ليس للغير حق فيه. ومن هنا يقول المرزا أنه العقد فعليا ما لم يفسخ، لكن مع ذلك هذا الإنسان الذي يكون له الخيار يكون بحسب الحقيقة التزامه بيده، لا بما إذن هذه الملكية التي ترجع غير تلك الملكية في طرف المتعلق، بحسب الحقيقة يوجد حقان وملكيتان، آثار المتعلق وهو ملكية المبيع، ذاك ما دام العقد والالتزام باق ذاك يترتب لأنه ينشأ بالالتزام، تلك كما قلنا تحت الالتزام. وأما الأثر المترتب على نفس الالتزام من وجوب الوفاء، حرمة الناقض، وجوب التسليم، فهذه آثار موضوعها الالتزام الذي يكون زمامه بيد الغير، أما الالتزام الذي أحله صاحبه منه أو كان هو قد اشترط شرطا في أن في هذا الاستحقاق للغير لهذا الالتزام والتعهد للغير أن يخيط ثوبه فتخلف، هنا سوف يكون زمامه وملكية هذا الالتزام لنفسه، وبهذا يستطيع أن يفسخ، لكن ما لم يفسخ العقد فعليا. فلا يرد ذلك الإشكال الذي تقدم أنه يلزم أن يكون في موارد العقود الخيارية في موارد الجواز والخيار لا يكون هناك عقد، لأن العقدية هذا الذي قلنا أن العقدية إذا كان بلحاظ المدلول الالتزامي فالمدلول الالتزامي مثلا غير موجود، فسرنا المدلول الالتزامي بالالتزام بالوفاء أو وجوب الوفاء، إذن حينما لا يجب الوفاء فينبغي أن لا يكون هناك عقد، هذا الإشكال أيضا يندفع بهذا البيان. التفكيك بين فعلية العقد، العقد والالتزام فعلي، وفي نفس الوقت العاقد له التزام نفسه، يعني لا يعني أن التزامه ارتفع بل ملك واستحق التزامه، أي زمام التزامه لا ليس بيد الغير، زمام ما التزم به من التمليك بعوض ليس بيد الغير بيد نفسه، إذن يستطيع أن يفسخ هذا، فإذا فسخ ارتفع العقد، وإذا لم يفسخ بقي على العقد، يكون العقد والالتزام فعليا. حينئذ يقول المرزا أن الفحة تنتزع من الآثار النوع الأول وهي التي تترتب بلحاظ المتعلق للالتزام، تلك الآثار التي تترتب بلحاظ متعلق الالتزام والتي سميناها بالآثار التي تحت الالتزام ينتزع منها الصحة، واللزوم ينتزع من النوع الثاني من الآثار، الآثار التي يكون نفس الالتزام موضوعا لها، لا موجدا ومنشئا لها، موضوعا لها. حينما أو إن شئتم قلتم اللزوم ينتزع من استحقاق الغير لهذا الالتزام الذي هو موضوع وجوب الوفاء. حينما يستحق الغير هذا الالتزام ويكون التزامه للغير وزمامه بيد الغير، هذا ينتزع منه اللزوم. لكن هذا اللزوم لزوم عقدي، أقول لزوم حقي، لزوم نفس الالتزام للغير والتعهد بالغير يستبطنه ويحتوي عليه يشتمل عليه، هذا لزوم عقدي أو لزوم حقي. ويقابله الخيار الذي هو جواز عقدي، جواز حقي، بمعنى أن هذا يملك زمام التزامه بنفسه بأن يرتفع حق الغير، إما بتخلفه أو بشرط في ضمن عقد شرط الخيار أو بأي سبب، إقالة هو أرجع لو قال لك أن تفسخ عقدك إذا أردت أن تفسخ من قبلي لا مانع، هذا يملك حين الانزمام. هذا سوف نسميه بالجواز الحقي أو الخيار الحقي. ولهذا يقول المرزا أن الخيار الحقي إنما يصح جعله، هكذا يقولون الفقهاء، يقول هذا نكتته هذا التحليل، يصح جعل الخيار في كل عقد يصح فيه الإقالة يمكن أن يجعل فيه الخيار، العقد الذي لا يصح فيه الإقالة لا يصح جعل الخيار فيه. يقول هذا ملاكه هذا، أن الخيار إنما هو استرجاع الحق، فلا بد أن يكون ذلك العقد فيه سنخ التزام يمكن لصاحبه أن يرجع هذا الالتزام إلى الأول. أما لو كان العقد سنخ عقد لا يمكن لصاحبه أن يرجع هذا زمام الالتزام إلى الأول، كما لو أن العقد كان بحكم الشارع والعقلاء من العقود الخطيرة التي لا يسمح حينئذ بعد التعهد أن يرجع زمام الالتزام إلى صاحبه، أصلا لا يملك حتى الطرف المقابل زمام هذا الالتزام، هذا الالتزام أصبح ثابتا عند الله سبحانه كما في النكاح، ويسميه باللزوم الحكمي. النكاح اللزوم فيه لزوم كحكم شرعي ليس من باب تملك الطرف المقابل لالتزام الأول، لأن هناك الشارع حكم بأن النكاح غير قابل للفسخ إلا في الموارد الخاصة النادرة لا يمكن الفسخ، ولهذا لا يمكن الإقالة فيه، لا يمكن للعاقد يقيل يقول أنت نتفق على التفاسخ، لا حتى بالإقالة لا ينفسخ. فحينما لا يمكن لا يحق لذلك أن يرجع هذا الالتزام إذ هو ليس مالكا بالدقة لذلك الالتزام، الخيار الحقي أيضا غير معقول، بعد لا يمكن شرط الخيار في مثل هذه العقود، شرط الخيار خياري أيضا يكون باطلا. ولهذا يقسم اللزوم والجواز إلى اللزوم العقدي أو الحقي واللزوم الذي هو بحكم الشارع. والخيار أيضا معنى الجواز أيضا على قسمين، قسم يكون عقديا يعني هذا الإنسان قد اشترط أن يسترجع التزامه حينما يتخلف ذاك عن الشرط مثلا، هذا يسمى بالخيار العقدي أو الحقي. في قبال بعض العقود الشارع حكم بأنها جائزة على كل حال، سواء تخلف ذاك أو لم يتخلف، أراد أو لم يريد، ذاك يسمى بالجواز الحكمي. ويقول الخيار إنما يصح جعله في كل مورد يمكن فيه الإقالة، لأن الخيار حقيقته الخيار الذي بالعقد يتحقق عن استرجاع ذلك الحق حق الالتزام وملك زمام الالتزام. وبهذا يكون اللزوم غير الجواز وغير الصحة، والصحة غير اللزوم، أحدهما منشأه النوع الأول من الآثار، والنحو الثاني منشأه والأمر الثاني منتزع عن النوع الثاني من الآثار. ما يستخلص من مجموع كلام المرزا بهذا البيان مجموعة أمور، الأمر الأول ما أشرنا إليه من أن العقد فيه شيئان، الالتزام يوجد فيه مطلبان متعلق للالتزام، لأن الالتزام من الأمور ذات الإضافة، ويوجد نفس الالتزام والتعهد، وأن البيع والشراء والإيجار ونحو ذلك إنما هي عناوين بلحاظ المتعلق والذي يسميه المرزا بالمدلول المطابقي، والعاقد منتزع عن نفس المتعلق بالكاسب ولو بوجوده الاعتباري البقائي، والذي يسميه المرزا بالمدلول الالتزامي أو يمكن أن نسميه بالمدلول الالتزامي، لأن اللفظ لا يدل عليه، مقام الإنشاء يدل عليه، ومن هنا يكون مثلا نحو مدلول خارج عن حريم اللفظ فلا يكون مدلولا مطابقيا بل يكون مدلولا مثلا التزاميا. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن هناك نحوان من الآثار، آثار تترتب بلحاظ الملتزم به المنشأ، ونسبة الالتزام إليها نسبة الإنشاء إلى المنشأ، وآثار تترتب على نفس الالتزام. نوع الأول الملكية والتمليك وآثار التمليك، وهي مشتركة بين العاقد وغيره، ونستطيع أن نسميه بالإصطلاحات الحديثة بالحق العيني. المنشأ في الفقه الإسلامي دائما يكون حقوق عينية في باب المعاوضات، يعني ملكية، والملكية حق عيني لو يتحقق نسبته إلى تمام الناس على حد واحد. إذا كان مالكا إذن هذه الملكية ثابتة بالنسبة لكل الآخرين، وكل الآخرين العاقد حاله حال الآخرين من حيث عدم جواز تصرفه في مال الغير. هذا النوع الأول من الآثار، وهذه يتترتب على الالتزام، بمعنى أنه موضوعه الالتزام، لولا العقد لما كان هذا التمليك، لكن ترتبه من باب كونه منشأً مسبباً عن الالتزام، ترتب المسبب على السبب والمنشئ على الإنشاء. النوع الثاني الآثار التي تترتب على نفس الالتزام من دون أن يكون الالتزام منشئاً لها، إذ لم يتعلق الالتزام بها، وإنما ككل موضوع حكم يترتب على موضوعه، سميناها بالآثار التي هي فوق الالتزام. في الفقه الوضعي بالحق الشخصي، فإن هذه الآثار قلنا أن موضوع مخصوصة بخصوص الملتزم العاقد، لأنها أثر نفس الالتزام، ولهذا الحق هنا حق شخصي بحسب التعبير الحديث، ولهذا يختلف العاقد عن غيره، لأن غيره ليس ملتزما، فلا يجب عليه أن يحضر للمشتري المبيع، أن يسلمه المبيع كاملا ونحو ذلك من الأمور. ليس عليه حرمة النقد، لأن ذاك ليس له نقد وعدم نقد، النقد شغل هذا الذي التزم، فهو يحرم عليه النقد، فتكون هذه بحسب الحقيقة آثارا مترتبة على نفس الالتزام، فتختص بالملتزم. وكلا النوعين من الآثار بحسب الحقيقة، كلا النوعين من الآثار يتوقف على وجود الالتزام. إذا لم يكن التزام وعقد للنوع الأول من الآثار تتحقق، للنوع الثاني من الآثار. لكن بين النوعين فرق، من ناحية أن النوع الأول كأنه تحت الالتزام، يوجد بالالتزام، أما النوع الثاني فوق الالتزام، الالتزام محقق بموضوع له محقق له بحسب الحقيقة، وفرق بين الإضافتين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يوجد فرق بين النوعين من الآثار، أن النوع الثاني من الآثار لا يمكن أن ينفك عن النوع الأول من الآثار، لكن النوع الأول من الآثار يمكن أن ينفك من النوع الثاني عن الآثار. الآثار المترتبة على المتعلق، يعني التمليك والتملك، يمكن أن تكون، وآثار الالتزام النوع الثاني وجوب الوفاء لا يكون، من قبيل العقد الخياري، لأننا قلنا أن النوع الثاني من الآثار موضوعه الالتزام الذي يستحقه الغير، فإذا لم يكن يستحق الغير هذا الالتزام، زمامه لم يكن بيد الغير، أرجعه إليه إما بالإقالة أو بالتخلف أو بحكم الشارع بأي شيء إن كان هكذا، حينئذ هنا النوع الثاني من الآثار لا تترتب. الآثار من النوع الثاني غير موجود، لكن الآثار من النوع الأول موجودة، ما لم يفسخ، ما لم يفسخ النوع الأول من الآثار، يعني الملكية والتملك والحق العيني وآثار هذه الملكية كلها مترتبة، حرمة التصرف في مال الغير، ما لم يفسخ الالتزام فعلي، العقد فعلي، إذن فما يترتب عليه بلحاظ منشئه يكون أيضا فعليا، لكن ما يترتب على نفس الالتزام ليس فعليا، لأن موضوعه الالتزام الذي يستحقه الغير، للذي استرجعه صاحبه، استرجع زمامه بيده. إذن فالنوع الأول قد يكون من دون النوع الثاني، لكن النوع الثاني كلما كان النوع الأول موجودا. إذا كان هناك عقد يجب الوفاء به، حتما هذا العقد سوف يكون المتعلق له والملتزم به متعلق الالتزام أيضا نافذا وصحيحا، إذ لو لم يكن تملك وتملك لا معنى لأن يجب الوفاء بهذا الالتزام. وجوب الوفاء إنما يعقل بلحاظ ترتيب آثار المنشأ بحسب الحقيقة، فإذا كان المنشأ باطلا لم يكن تملك وتملك قانونا وشرعا وجوب الوفاء أيضا لا معنى له، لا موضوع حينئذ لوجوب الوفاء، إذ لا يعقل الوفاء بماذا يفي بعد أن لم يكن ملكية للطرف المقابل. ولهذا النوع الثاني يكون أخف من النوع الأول، كلما كان في مورد النوع الثاني من الآثار موجودا كان النوع الأول لا محالة موجود، ولا عكسه، قد يكون النوع الأول موجود ولا يكون النوع الثاني. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الصحة منتزعة عن النوع الأول واللزوم منتزع عن النوع الثاني، ومن هنا تكون الصحة أعم من اللزوم واللزوم أخف من الصحة. كل عقد لازم صحيح لا محالة، لكن ليس كل عقد صحيح لازما، لأن الصحة منتزعة عن النوع الأول، والنوع الأول قلنا أنه قد ينفك عن النوع الثاني، بينما اللزوم ينتزع عن أن الغير يكون مالكا لزمام التزامي ومستحقا لالتزامي، فيجب علي الوفاء ويحرم علي الناقض، وهذا هو الذي ينتزع من اللزوم، وهذا قلنا أنه أخف لا يمكن أن يكون إلا حينما يكون الأول موجودا. ومن هنا نرى أن الصحة ليس فقط غير اللزوم من حيث الجوهر، ليس فقط الصحة منتزعة عن حكم غير الحكم الذي ينتزع عنه اللزوم، بينهما فرق في الصدق أيضا، إذ كل عقد صحيح لا يلزم أن يكون لازما، بخلاف العكس كل عقد لازم لا بد أن يكون صحيحا، حتى من حيث الصدق بينهما هذا الفرق. اللزوم دائما يكون في مورد تكون الصحة أيضا ثابتة، إذ لا يعقل وجوب الوفاء بعقد لا يكون صحيحا للحاضي متعلقه ومنشئه، بخلاف الصحة يعقل أن تكون من دون لزومين. هذا أيضا المطلب الثالث الذي يستفاد من كلام المرجاء. المطلب الرابع الذي يستفاد من هذا التحليل المرجائي أن دليل أدلة الإمضاء، وهذا مطلب مهم، أدلة الإمضاء على قسمين، بعضها تمضي النوع الأول من الآثار، يقول أحل الله البيع، يجوز أكل المال إذا كان تجارة عن تراث. أحل الله البيع، البيع قلنا اسم لماذا؟ اسم للمتعلق للتمليك. أحل الله البيع يعني تمليكك الذي تنشئه وتلتزم به، هذا التمليك حلال شرعا، معنى حلال شرعا وضعا كما قلنا فيما سبق، يعني يجوز لك، يمكنك أن تحققه بالإنشاء بالإيجاد، يمكنك أن تحقق هذا التمليك بعوض بالإنشاء، هذا معنى أحل. التمليك في طرف المتعلق، فهناك سنخ من أدلة الإمضاء، وهكذا أكل المال. أكل المال أيضا قلنا المراد ليس المراد من الأكل الازدرار، وإنما الأكل يعني التملك، تملك المال بالتجارة عن طرف. التملك هو متعلق الالتزام، هو المنشأ بالالتزام. كل دليل من أدلة الإمضاء يكون مفاده النوع الأول، إمضاء النوع الأول من الآثار، يعني النظر إلى متعلق الالتزام. هذا لا يمكن أن يستفاد منه أكثر من صحة المعاملة لا اللزوم. لماذا؟ لأن معنى حلية البيع حينئذ أن إنشاؤك بإنشائك وبالتزامك يتحقق هذا الشيء، وهو التمليك بعوض، لأن البيع اسم للتمليك بالعوض أو تملك المال. تملك المال حلال وضعا، البيع الذي هو التمليك بعوض حلال وضعا. معنى حلال وضعا أي قلنا فيما سبق معنى الحلية الوضعية أنه يمكن إيجاده بالإنشاء، إنشاؤه واعتباره، الشارع جعل هذا التمليك والتملك قابلا للإيجاد حلالا، لست مقيدا، لا يمكنك أن توجده مهما قلت بعته لم يتحقق، لا يتحقق، فأنت مطلق من ناحية. هذا مفاده ما هو؟ ليس مفاد هذا الدليل بأكثر من أنه لو أوجدته بالإنشاء والالتزام لوجد. مفاد الحلية حينئذ ومفاد حلية التملك وحلية التمليك وهو البيع ليس بأكثر من هذا المقدار، وهذا معناه النظر إلى نفوذ الالتزام بلحاظ النوع الأول من الآثار، بلحاظ منشئه متعلقه، وهذا لا يدل على أنه هذا الالتزام والإيجاد والإنشاء حكمه ماذا؟ يجوز نقضه ورفعه كما أوجدناه، نستطيع أن نعدمه فيرتفع المنشأ، أو لا يجوز نقضه ورفعه. آثار النوع الثاني من الآثار التي هي آثار نفس الالتزام، نفس العقد، نفس الإنشاء والإيجاد، الالتزامي العقدي هذا الدليل لا يمكن أن ينظر إلى تلك الآثار، لأنه ناظر إلى إيجاء الحلية الوضعية بمعنى كونه ينوجد بالالتزام. أما ذاك الالتزام هل يمكن رفعه أو لا يمكن رفعه؟ من هذه الناحية لا يمكن أن يستفاد من تلك الآثار شيء من تلك الأدلة الإنبائية شيء. ولهذا أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراف، لا يصح الاستدلال بهذهما لإثبات لزوم الالتزام ولزوم العقد، وإنما غايته أنه يمكن أن يتمسك بهما لإثبات صحة العقد. فهذا السنخ من الأدلة لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه كلها أدلة صحة بحسب الحقيقة، لأنها ناظرة إلى إمضاء النوع الأول من الآثار، ولا تكون لا يكون إمضاء النوع الأول مربوطا بالنوع الثاني، فإن النوع الأول ما ينشأ ما يوجده العاقل، ومعنى الحلية وجواز الأكل أيضا إمكان الإيجاد. أما هذا الإيجاد ما هو حكم نفس الإيجاد؟ أنه يبقى لا يبقى، له أن ينقضه تلك الآثار التي ليست منشأة بالإنشاء، آثار على نفس الإنشاء، ولا تكون نسبتها إلى الالتزام نسبة الملتزم به إلى الالتزام والمنشأ إلى الإنشاء، تلك تكون أجنبية عن مفاد هذا الدليل. ولا يقال أن دليل الإمضاء للنوع الأول وهو التمليك جواز التمليك أو حلية التمليك والتملك له إطلاق للملكية لحال ما بعد الفسخ. لو قال فسخت نشك أن الملكية ذاك المنشأ باق أو ارتفع، نتمسك بإطلاق دليل الحل للتمليك والتملك بلحاظ الإطلاق الأزماني البقائي بلحاظ حالة ما بعد الفسخ، فنثبت أن الملكية حلال أي موجودة حتى بعد الفسخ، ولازمه أن الفسخ ليس مؤثرا، وبالتالي بالملازمة نثبت أن العقد لازم، إذ لازم بقاء الملكية بعد الفسخ لازم بقاء المتعلق والمنشئ بعد الفسخ، أن الالتزام حكمه أيضا اللزوم للجواز، إذ لو كان حكمه الجواز كان ينفسخ كان قد ارتفع والملكية ترتفع. فنتمسك بهذا الإطلاق لإثبات حسب الحقيقة لإثبات أن بالملازمة إثبات اللزوم وأن العقد لازمون. هذا الإشكال جوابه أن هذا المفاد لا يمكن استفادته من هذا الدليل، لأن هذا الدليل كما قلنا مفاده أنه بالإنشاء يوجد، أنه ليس هذا التمليك والبيع مما لا يمكنك أن توجده، بالإنشاء والإيجاد يوجد، فيكون الإنشاء والإيجاد العقدي الالتزامي له بحسب الحقيقة بمثابة المحمول والموضوع الملكية، كأنه قال الملكية لهذا المبيع بالعوض بإيجادك يوجد. أما حكم هذا الإيجاد ما هو؟ هذه حيثية خارجة. هذا الإيجاد هل يكون باقيا أو لا يكون باقيا؟ هذه الحيثية تكون خارجة عن مدلول هذا الدليل. وحينما يكون مدلوله بالإيجاد يوجد يكون مفاده أنه ما دام ذاك الإيجاد موجودا فهذا يوجد، أما ذاك الإيجاد متى يوجد ومتى ينعدم هذا في طرف محمول مفاد الدليل لا في طرف الموضوع، فلا يكون له إطلاق للملكية ما بعد الفسخ، لأن الملكية ما بعد الفسخ بحسب الحقيقة غير مربوطة بمفاد الإيجاد، فإن ارتفاع الملكية ما بعد الفسخ ليس بمعنى فإن ارتفاع الملكية ما بعد الفسخ باعتبار ارتفاع موجده، وهذا الدليل لم يكن يقول حتى لو لم توجده يوجد، كان يقول لو كان الموجد له لو أوجدته وكان الإنشاء والالتزام موجودا فهو يوجد، أما أنه من دون التزام أيضا باق وموجود ليس فيه مثل هذا، فلا يمكن أن يستفاد من هذا الدليل أنه بلا إيجاد أيضا يكون موجودا بلا التزام أيضا يكون موجودا، فإن هذا خلف مفاد الحلية الوضعية. مفاد الحلية الوضعية أنه بإنشائك والتزامك وعقدك يوجد، لا أنه يوجد بلا عقد وبلا إيجاد، فيكون المقدار الذي يثبته من الملكية والتمليك التمليك المنوط بالإنشاء، التمليك الحاصل من ناحية وجود الإنشاء والإيجاد، لا التمليك ولو من دون إيجاد، فيكون الإيجاد بحسب الحقيقة مأخوذا، وجود الإنشاء والعقد والالتزام مأخوذا في موضوع هذه الملكية. فكأنه يقول إذا كان الإنشاء موجودا فالملكية موجودة بالإنشاء، حلال وضعا أي موجودة بذلك الإنشاء. أما إذا ارتفع الإنشاء موجود أو لا، فإذا شك في أنه ارتفع الإنشاء أو لم يرتفع بالفسخ يشك حينئذ في موضوع الإطلاق، فلا يمكن التمسك بالإطلاق. إذن فهذا الدليل لا يمكن أن يثبت إلا الصح. والنوع الثاني من الأدلة، الأدلة التي تدل على إمضاء الالتزام، تدل على إمضاء العقد والالتزام من ناحية النوع الثاني من الآثار من قبيل أوفوا بالعقود المؤمنون عند شروطهم. هذا النوع الثاني، هذا اللسان الثاني من الأدلة ينظر إلى الأثر الذي يترتب على نفس الالتزام لا على الملتزم به، فيقول يجب عليك الوفاء بالالتزام. هذا النوع الثاني يكون دليل اللزوم، لأنه قلنا أن معنى أن اللزوم من آثار أن هذا الإنسان لا يملك زمام التزامه ومن آثار نفس الالتزام. فحينما يقول يجب الوفاء يكون هذا إما إرشادان أو بالدلالة الالتزامية بالتقريبين المتقدمين يدل على أن هذا الالتزام نافذ وزمامه بيد الغير بيد الملتزم له وليس له أن ينقضه، فيدل على النفوذ ويدل على اللزوم. هذا النوع الثاني يدل على اللزوم. هل يمكن أن يستند إلى النوع الثاني لإثبات الصحة أو لا؟ الصحيح أنه يمكن بهذا التحليل، يمكن أن يستند لدليل اللزوم لإثبات الصحة، لأننا قلنا بأن